الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس 59 من دروس التفسير، خير الدروس لأنها تتعلق ببيان كلام الله تبارك وتعالى، وهو أشرف الكلام وخير الكلام وأصدق الحديث وأبينه، فلذلك كانت مجالسه أفضل المجالس، تحفها الملائكة وتتنزلها الرحمة وتغشاها السكينة، ويذكر الله أصحابها في من عنده، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته إلى الآية 83 من سورة طه، وهي قول الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وذلك لما سار نبي الله موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون، واثوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ووعد الله عز وجل موسى عليه السلام 30 ليلة ثم يتبعها لها بعشر، فتمت له 40 ليلة، أن يصومها ليلا ونهارا استعدادا للقاء الله عز وجل في إنزال التوراة عليه عند جبل الطور. فسارع موسى عليه السلام مبادرا إلى الطور، وسبق قومه أو وسبق المجموعة التي كان أخذها معه من خيرة بني إسرائيل والنفر 70، فسبقهم إلى جبل الطور، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. ولهذا قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. وهذه تحتمل وما أعجلك عن قومك الذين تركتهم مع هارون، أو وما أعجلك عن قومك 70 الذين أتيت بهم معك ولكنك سبقتهم وأسرعت في السير حتى وافيت الطور قبلهم. فالله عز وجل يعلم سبب تعجل موسى، ومع ذلك من رحمة الله عز وجل وموسى أن سأله: ما حملك على أن تسبقهم وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أي قال موسى عليه السلام: ها هم ورائي وسيلحقونني، وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعتي إليك. يعني نبي الله موسى عليه السلام سبق قومه شوقا إلى لقاء الله عز وجل وإلى سماع كلام الله تبارك وتعالى، ولم لا وهو الذي ظل ينتظر هذا الموعد 40 يوما استعدادا للقاء الله عز وجل، فطال شوقه إلى الله تبارك وتعالى، فلم يصبر على أن ينتظر 4 دقائق ويمشي الهوينة، بل سارع في المشي حتى وصل إلى جبل الطور قبل الوفد الذين كانوا معه، شوقا إلى سماع كلام الله عز وجل وإلى لقاء الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا آوت إلى فراشها تقول: هات المجيد، أي هات المصحف، فتؤتى بالمصحف فتأخذه في صدرها وتنام معه تتسلى بذلك، يعني حبا لكلام الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمطرت السماء خلع ثيابه وتجرد حتى يصيبه ليش المطر، ويقول: إنه حديث عهد بربه. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وممن بعده من قبيل الشوق إلى الله تبارك وتعالى. وما أعجلك عن قومك يا موسى، يعني وما حملك على إسراعك يا موسى وسبقك لقومك؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فكلما كان الإنسان انتبه فكلما كان الإنسان أعرف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبحق الله تبارك وتعالى عليه كان أعظم شوقا إلى الله عز وجل وإلى لقائه. ومن أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فهكذا المؤمن يسارع إلى مرضات الله عز وجل، ويسارع إلى طاعة الله تبارك وتعالى إيثارا وشوقا إلى الله، ومحبة في أن يرضى الله عز وجل عنه. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فأخبر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل، وأن الله عز وجل اختبرهم وابتلاهم بعبادة العجل فلم يصبروا على توحيد الله عز وجل، بل سارعوا إلى الإشراك بالله وعبادتهم العجل. ولما لا وهم القائلين ولم تكن أقدامهم قد جفت من ماء البحر حتى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فسبحان الله. ولذلك السامري هذا قيل بأنه كان من عباد البقر، فدخل في مصر وانضم إلى بني إسرائيل، ولما نجوا من البحر تغير حاله، وكان سمع بني إسرائيل يقولون لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فرأى ميولهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فلذلك لما ذهب موسى إلى ربه تبارك وتعالى وإلى لقائه وإلى سماع كلامه كان هذا الموقف يذكره لهم أنهم كانوا يريدون أن يعبدوا إلها غير الله عز وجل، فزين لهم عبادة الإيه؟ عبادة العجل، فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى فإن قد ابتلينا قومك الذين خلفتهم وراءك بعبادة العجل فقدعهم إلى عبادته السامري فأضلهم بذلك. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي حزينا على ما صنع قومه من بعده. فعاد موسى عليه السلام إلى قومه غضبان لعبادة العجل، غضبا لإيه؟ لله عز وجل، وإنكارا لهذا المنكر العظيم. وهكذا المؤمن الذي يحمل حبا لله تبارك وتعالى يغضب إذا انتهكت محارم الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمؤمن، بل يجب عليه أن يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي أما وعدكم على لسان كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أياديه عندكم. يعني ألم يعدكم الله عز وجل أنكم إذا أن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة أفطال عليكم الزمان فنسيتم؟ هل طال عليكم الزمان؟ ما بين ترك لكم ورجوع إليكم إلا 40 يوما، هل هذا زمان طويل حتى تنسوا حق الله عز وجل عليكم؟ أفطال عليكم العهد فلم يحدث ذلك؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ يعني أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي أم أردتم أن تعصوا الله عز وجل فتتسببوا بسبب معصيته لكم بنزول غضبه عليكم؟ والأمر أن ذلك قد حصل، فليس العهد طويلا وأنتم سلكتم الطريق الذي يغضب الله عز وجل عليكم، فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع عليكم، وأنا أمرتكم وأوصيتكم أن تثبتوا على طاعة الله تبارك وتعالى فأخلفتم موعدي. يعني فأخلفتم موعدي يعني فتركتم وصيتي لكم ووعدي ونصيحة لكم بالثبات على طاعة الله عز وجل. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. فبدأوا يقولون له ما أخلفنا موعدك يا موسى باختيار منا بل باضطرار، فقد حملنا أوزارا يعني أحمالا وأثقالا من حلي قوم فرعون فرميناها في حفرة للتخلص منها. ويذكر المفسرون أن بني إسرائيل كانوا قد استعاروا ذهبا من القبط من المصريين ووعدوهم أن يعطوه لهم، فلما خرجوا من مصر والذهب معهم أرادوا أن يتخلصوا من هذا الذهب فوضعوه في حفرة. وكان السامري هذا الرجل أخذ شيئا من أثر فرس جبريل عليه السلام بعدما نجى بنو إسرائيل من عدوهم من فرعون، فشاف كده فرس سيدنا موسى وكانت تسمى بفرس الحياة، فأخذ شيئا من أثرها من التراب، وكان هذا الأثر إذا وضع على شيء صار حيا بقدرة الله تبارك وتعالى. فجمع السامري ذهب بني إسرائيل وأوقد عليه حتى يصهره، ثم وضع عليه شيئا من التراب فصار بقرة، قال بعضهم صارت بقرة بدم ولحم وجسد، وقال بعضهم بل كانت بقرة من ذهب ولكنها خوار، كان الريح إذا دخل من فيها فخرج في دبرها يصنع صوتا كصوت البقر، فكان إذا سمعه بنو إسرائيل سجدوا له من دون الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا أي باختيار منا بل كنا مضطرين. وكان هذا اختبارا وامتحانا وابتلاء لبني إسرائيل، فلم يصبروا على توحيد الله تبارك وتعالى، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، أي فأخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل جسد عجل لا روح فيه له صوت كصوت البقر، فقال المفتونون منهم بعمل السامري هذا هو معبودكم ومعبود موسى نسيه وتركه هنا. فالذين فتنوا بعبادة العجل، طبعا كل بني إسرائيل لم يعبدوا الإيه؟ لم يعبدوا العجل، بل قيل كانوا 600,000 لم يعبد العجل منهم 12,000، فالمفتونون بعبادة العجل قالوا هذا العجل هو إلهكم وهو ربكم وهو رب موسى، ولكن موسى ضل الطريق فنسيه ولم يخبركم بأن هذا إلههم عياذا بالله تعالى، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي فتركه فنسي موسى وتركه هنا. وهذا يفيدنا بأن بنى التماثيل كانت سببا لعبادة غير الله عز وجل، صناعة الأصنام والتماثيل كانت سببا للإشراك بالله عز وجل، ذلك يقول علي بن أبي طالب لأبي هياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالتماثيل والصور المجسمة كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن يطمسها وأن يمحو آثارها. وما كانت فتنة قوم نوح عليه السلام وعبادتهم غير الله عز وجل إلا بسبب إيش؟ إلا بسبب التماثيل والأصنام، وقالوا لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكان هؤلاء أسماء خمسة من الصالحين من قوم نوح عليه السلام زين لهم الشيطان أن يصنعوا لهم تماثيل ليتذكروا بهم العبادة، كلما يروا هؤلاء ليتذكروا الصالحين وصلاحهم فيستزيدوا من العباد. فمات هذا الجيل الأول وجاء الجيل الثاني، فزين لهم الشيطان وقال لهم إن هذه تماثيل كان آباؤكم وأجدادكم يعبدونها، فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك جاءت الشريعة بتحريم تلك الصور المجسمة سدا لذريعة الشرك وصيانة لجناب التوحيد. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي أفلا يرى هؤلاء الذين فتنوا بالعجل فعبدوه أن العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يقدر على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم ولا جلب نفع لهم أو لغيرهم؟ يعني أيعقل أن هؤلاء البشر أن يعبدوا عجلا لا يسمع ولا يبصر، لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم، بل عابديه من البشر خيرا منهم؟ يعني أنت كإنسان تسمع وتبصر، وهذا الصنم لا يسمع، وأنت قد تنفع نفسك أو تضر نفسك، هو لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه. والمفترض أن الإله يكون أكمل من المألوه، يكون أكمل من الذي يعبده، فكيف تعبدون ما هو أدنى منكم منفعة ومضرة وسمعا وبصرا؟ ولذلك كان خليل الرحمن يقول لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فيستفاد من هذا أن الإله أقوى وأعلم وأسمع وأشد بصرا وفي كل الأسماء والصفات من عابدين. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا؟ لا يكلمهم أصلا ولا يرد عليهم، كيف يعبدونه؟ ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، وإنما الضر والنفع بيد الكبير المتعال والذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ليس له فيها شبيه ولا مثيل. فهؤلاء لا حجة لهم ولا شبهة لهم في عبادة العجل، لأنه لا يسمع ولا يبصر. ومع ذلك فقد نهاهم هارون عليه السلام عن عبادة العجل، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أي ولقد قال لهم هارون من قبل، أي ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى عليه السلام: ما في صياغة العجل من الذئب وخواره إلا اختيار لكم ليظهر المؤمن، إلا اختبار لكم ليظهر المؤمن من الكافر، من الذي سيثبت على التوحيد من الذي سينزلق في مزالق الشرك؟ وإن ربكم يا قوم هو من يملك الرحمة، لا من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يرحمكم، فاتبعوني في عبادته وحده وأطيعوا أمري بترك عبادة غيره. فيا ربكم الرحمن الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس هذا الصنم العجل الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا يكلمكم، ربكم الرحمن الذي بيده خزائن السماوات والأرض وبيده الرحمة وبيده النفع والضر سبحانه وتعالى، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، والذي يجب أن يعبد وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم، قالوا: لا، ده حرام، لا يحل لنا، ألقيناه. وبعدين عبدوا العجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل يصلي فيه أو لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين بن علي، وهم يسألون عن دم البعوض. يعني أنت رجل تترك الصلاة وتسأل عن سجود السهو، عجيب الأمر. فهم تورعوا عن حلي بني إسرائيل وقالوا: لا يحل لنا، ثم عبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى. وهذا هو قمة الجهل بالله وبما يجب لله تبارك وتعالى. ولقد قال لهم هارون من قبل، من قبل إيش؟ من قبل رجوع موسى عليه السلام. قالوا لن نبرح عليه، هذا كان ردهم، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي قال المفتونون بعبادة العجل لن نزال مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى عليه السلام. فتوهم هؤلاء أن موسى سيعبد العجل معهم، فاعتزلهم هارون 12,000 من الذين لم يعبدوا العجل. فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل، قال للسبعين معه: هذا صوت الفتنة، هذا صوت ليش الفتنة، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى عليه السلام إلى قومه غضبان أسفا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، أي قال له موسى عليه السلام لما رأى ما حدث من قومه من الأمر العظيم فامتلأ عند ذلك غيظا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية، والألواح كان مكتوب فيها الإيه؟ التوراة، وفيها كلام عز وجل، ولكن نبي الله مثلا معذور من شدة إيه؟ من شدة غضبه، واغتفر له ذلك لما له من عظيم مقامه عند الله عز وجل وكبير جاهه عند ربه تبارك وتعالى، وما له من قدم صدق عند الله عز وجل. فلذلك الرجل العظيم الذي له قدم صدق في الإسلام يغفر له الزلل القليل في بحار إيه؟ في بحار حسناته وعظيم صفاته. وألقى ما كان في يده من الألواح وأخذ برأس أخيه ولحيته، أخذ برأسه بيمينه وبلحيته بيده اليسرى يجره إليه غضبا لله عز وجل. وطبعا الله عز وجل كان قد أخبر موسى وهو عند جبل الطور أن قومه قد فتنوا بعبادة العجل، ولكن لما رجع ورأى الأمر عيانا تغير حاله واغتاظ واشتد غضب عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس الخبر كالمعاينة. شوف الفرق بين ما نحكي لك حصل كذا وبين أن ترى إيش؟ أن ترى بعينك. فشرع يلوم أخاه هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، يعني ما الذي منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله؟ لماذا لم تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحذرهم من عبادة غير الله تبارك وتعالى؟ ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، أي ألا تتبعني عند جبل الطور فتأتي إلي هناك وتخبرني بما حصل؟ أفعصيت أمري فيما تقدمت إليك لما قلت لك أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين؟ عصيت أمري يا هارون؟ قال يا ابن أمه، معناه ابن أخيه وأمه، ولكن هذا من باب إيش؟ من باب الشفقة، ومن باب أن يعني يجلب رفقة قلب موسى عليه السلام. قال يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ثم اعتذر عليه السلام بما حصل فقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب، إني خشيت أن آتيك هناك وأتبعك عند جبل الطور فأترك بني إسرائيل وحدهم فيتفرق أمرهم ويقتتلون، لأن القوم إذا كانوا بلا رأس اقتتلوا، القوم إذا كانوا بلا رأس، إذا كانوا بلا كبير اقتتلوا بينهم وحصلت فتنة عظيمة وذبح بعضهم بعضا، فأنا نهيتهم وأنكرت عليهم ومع ذلك لم أستطع أن أخرج حتى لا تفرق منهم أكثر من ذلك، فتلومني بعد ذلك لما ترجع وعلى وصيتي وصيتك لي. فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه موسى عليه السلام إلى عصيانه ومخالفة أمره، وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره ومفارقة أهله. إذا رأيت منكر فلا بد أن تنكره وأن تفارقه، ولا يجوز لك أن تقيم بين أهل المنكر وإلا كنت مشاركا لهم في منكرهم، لا سيما إذا لم تأمرهم وتنهاهم. ولذلك لا يحل لأحد أن يجلس بين قوم يفعلون منكر، ولذلك يقول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. ما هو الزور؟ أو جميل أيوة أو الشرك بالله عز وجل أو الكذب. فالذين لا يشهدون الزور من معانيها أي لا يحضرون فعل المنكرات، فلا تقول أنا حاضر وقلبي منكر، كيف ينكر قلبك وأنت حاضر ببدنك؟ فقالوا الأحوال أن تعتزل، قالوا الأحوال أن تعتزل ليش؟ أن تعتزل المنكر.
تنكر بقلبك وتعتزل، لكن كيف يتخيل أن تقيم بينهم وأنت تنكر بقلبك وأنت قادر على اعتزالهم؟ لذلك لما سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية، وأعلم حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة من الرجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم، يعني إيه القضيب؟ هذا من الآلات الموسيقية، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه كما يفعل بعض متصوفة زماننا، يرقصون ويذكرون ويحضرون ويحضرون شيئا يأكلونه، هل الحضور معهم جائز أو لا؟ أفتون مأجورين. ومما وذكر له السائل أن من الأبيات التي يذكرها هؤلاء ويتغنون بها: يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا أدام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى وما شيب رأسك قد نزل. كلام طيب صح، حتى أفضل مما يذكره أهل زماننا. ومع ذلك ماذا قال له الإمام أبو بكر؟ قال: يرحمك الله، مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما الرقص والتواجد؟ وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، مش رقص بقى وإيه وتمايل. فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنع هؤلاء المتمايلين المتراقصين عن الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل، وهذا هو الشاهد من الفتوى، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. طب هذا مذهب من الوهابية والمتشددين؟ قال: هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، إلا التغفير، أنه لا يحل لأحد أن يحضر مع هؤلاء وأن يوافقهم على منكرهم، بل يجب على ولي الأمر أن يمنع. فكان هذا هو اعتذار نبي الله هارون عليه السلام أنه قال لأخيه موسى: فإن لي عذرا في بقائي معهم، فقد خفت إن تركتهم وحدهم أن يتفرقوا فتقول إنك فرقت بينهم وإني لم أحفظ وصيتك فيهم. فتركه موسى عليه السلام ثم انتقل إلى لوم السامري، قال: فما خطبك يا سامري؟ ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ ويقال كما ذكرت لكم أن السامرية كان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل. فماذا قال السامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. يعني يعني قال السامري لموسى عليه السلام: رأيت ما لم يره بنو إسرائيل. وهو ماذا رأى؟ رأى أثر جبريل عليه السلام من أثر فارس، يعني رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، فرأيت ولم يره بنو إسرائيل، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرسه، أخذ ترابا من أثر فرس جبريل عليه السلام. قال: فأخذت قبضة من تراب من أثر فرسه فطرحتها على الحلي المذاب المسبوك على صورة العجل، فنشع عن ذلك جسد العجل له خوار، وكذلك حسنت لي نفسي ما صنعته. يبقى أنا قلت يعني بني إسرائيل جمعوا الذئب الذي عندهم فوضعناه في مكان ثم أشعلنا عليه النار حتى ذاب وأصبح كتلة واحدة،
فألقيت عليه بعض من التراب الذي كان معي فأصبح على شكل عجل له صوت كصوت الايه البقر، فافتتن به بنو إسرائيل وعبدوه من دون الله عز وجل. فماذا قال له موسى عليه السلام؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فكانت تلك العقوبة على السامري في الدنيا، وهي أن يهجر وأن يعزر بأن يتركه الناس ويهجرونه في الله تبارك وتعالى. فقال له موسى عليه السلام فذهب فأنت فإن لك أن تقول ما دمت حيا لا أمس ولا أمس، فتعيش منبوذا لا يمسك أحد من الناس، ولا تمس أنت أحدا من الناس، فتعيش منبوذا. فلذلك نفاه موسى عن قومه وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له. ولو في الأخيرة قال وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني يوم القيامة، فتوافى على سوء صنيعك. فجعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسوه، عقوبة له ولمن كان منه ولما كان منه إلى يوم القيامة. فشدد الله عز وجل عليه المحنة بأن جعله لا يماس أحدا ولا يمكن من أحد أن يمسه. وهذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطوا، وهذا له أصل عظيم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يهجر صاحب المعصية تعزيرا له حتى يرجع ويتوب. وضابط هذه المسألة أنك إذا رأيت أحد من الناس مقيما على معصية الله عز وجل، فرأيت أن اعتزالك له وهجرانك له سوف يكون سببا لصلاح حاله أو لتقليل شره، فيجب عليك أن تهجره. وأما إذا رأيت، وهذا ما يسميه العلماء الزجر بالهجر، وأما إذا رأيت أن هجرك له لن يفيده في شيء بل سيزداد معصية على معصيته، فلا تهجره، ولكن لا تجالسه في وقت معصيته، وبعد ذلك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. قلنا أن ذلك له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من يذكر لنا بعض الحوادث التي أوصى النبي هاجر بعض من وقع في معصية؟ قصة الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وكذلك من هذا القبيل تغريب التغريب في حق الزاني، أن يغرب عن البلاد، تمام؟ فكان هذا عقوبة للسامري، وإن لك موعدا لن تخلفه، أي وإن لك موعدا يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب أن يخلفك الله هذا الموعد، وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودك وأقمت على عبادته من دون الله لنشعلن عليه نارا حتى ينصهر ثم لنذرينه في البحر حتى لا يبقى له إيش أثر. والسؤال لماذا فعل نبي الله موسى هذا؟ الجواب أن بني إسرائيل كانوا قد أشربوا حب العجل، حب عبادته في قلوبهم، فأراد نبي الله موسى عليه السلام أن يخرج ذلك الحب وتلك العبادة وهذا التعظيم من قلوبهم، فحطم العجل أمامهم وحرقه وأذابه أمامهم. ثم بعد ذلك لما يحطمه نبذه إيش؟ نبذه ثم لننسفنه في اليم نسفا، فذراه في البحر حتى لا يبقى له أثر، ليخرج بذلك حب العجلة من قلوب بني إسرائيل. فكان هذا من موسى عليه السلام كريم الرحمن إخراجا وتحقيرا لهذا. وهذا يعني يستفاد منه أيضا يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد أن الناس يتبركون بالشجرة الرضوان التي كانت تحتها بيعة رضوان قطعها عليه رضي الله عنه وارضاه حتى لا يفتتن بها الايه بها الناس، لان قلوب العامه ضعيفه والنفوس غالبا تميل الى الباطل، فمثل هذه الاشياء تغر ضعاف النفوس فتجب ازالتها حتى لا يغتر بها الناس. لما
الناس
نعم أيوة حتى يعني يجرد قلوب الناس. أحسنت. فعمد موسى عليه السلام إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرد بها وهو على شط نار، فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا صفر وجهه مثل الذهب، فقال لموسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. إنما إله. ثم قال له موسى عليه السلام بعدما حطم العجل وكسره وذراه في البحر فأبطل لهم العجل ثم دلهم على الحق، فقال إنما إلهكم، قال موسى عليه السلام إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يعني ليس هذا إلهكم يا جماعة، هذا العجل الذي لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا يرجع إليكم قولا ليس هو إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ولا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فكل شيء فقير إليه سبحانه وتعالى، عبد لربه، وسع كل شيء علم، أحاط علم الله عز وجل بكل شيء كما قال الله عز وجل وأحصى كل شيء عددا، وقال سبحانه فلا وقال سبحانه وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين، فهذا ولله الحق الذي وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى لا العجول لا هذه الأصنام والأوثان، ولذلك كانت هذه طريقة الأنبياء بيان حال بطلان عبادة الأصنام والأوثان ثم بيان أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، فيعرفون الناس بالباطل ثم يعرفونهم بالإيه؟ يعرفونهم بالحق. ثم قال الله عز وجل بعد الانتهاء من هذه القصة قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، كذلك أي كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير نقص ولا زيادة، وقد آتيناك من لدنا أي من عندنا ذكرا وهو الإيش؟ وهو القرآن العظيم، وسمي بالذكر لاشتماله على الذكر، قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد، قد آتيناك من لدنا ذكرى، يبقى الذكر هو القرآن الكريم، وقيل وقد آتيناك من لدنا شرفا، والقرآن أيضا هو شرف، القرآن شرف كما قال الله عز وجل قد أنزلنا إليكم كتابا ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم كما قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم وعزكم، فإن تمسكتم به انتفعتم وارتفعتم في الدنيا والآخرة وحصلكم الشرف والفخر، فلا أعظم نعمة من كتاب الله عز وجل، لا أعظم نعمة من كتاب الله تبارك وتعالى شرفا وفخرا ومقاما عظيما لمن تمسك به، فإن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ولكن هذا لمن تمسك بالقرآن. التمسك بالعمل به كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فالقرآن ذكر وشرف عظيم للأمة إن تمسكوا بها. فمن تمسك بالقرآن رفع في الدنيا والآخرة، وانتفع به وحصده الخير والبركة في الدنيا والآخرة. فيعني ما أعظم تقصيرنا في حق كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا وتداويا وتحاكما إليه واجتماعا عليه. فكثير من الناس يهتم بأمر دنيا وينسى أمر آخرته. والصحابة الكرام والسلف الصالح كان لهم تعامل عجيب وعظيم مع كتاب الله تبارك وتعالى، لكن أعظم تعاملنا اليوم إلا رحم الله تزيين المصاحف وتنميقها والحفاظ على جلدها وورقها، لكن أن نحافظ عليه وأن نجعل منه وردا ثابتا لا نتخلى عنه وأن نجتهد في حفظه وتلاوته وتدبره، فهذا ليس موجود إلا في من رحم الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء حق القرآن، إنه ولي ذلك ولو أن يجعلنا وإياكم من أهله. وقد أتيناك من لدنا ذكرى. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي من أعرض عن كتاب الله عز وجل وكذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى في غيره فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وهذا يعني يشمل كل من من بلغه القرآن من العرب أو العجم، فمن أعرض عن القرآن أذله الله في الدنيا والآخرة، ويحمل يوم القيامة إثما ووزرا ويشقى في الدنيا والآخرة، كما سيأتي معنا بعد قليل في قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي إثما عظيما ومستحقا عقابا أليما، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمل، أي ماكثين في ذلك العذاب دائما، وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. والصور هذا قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، فقال يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فشوف رب يعني إسرافيل عليه السلام حنى جبهته استعدادا للنفخ، ومعنى ذلك أن الأمر أعجل قريب، اقترب من الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فالناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. ومن مات فقد قامت قيامته. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فتزرق عيونهم من شدة الأهوال في يوم القيامة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، والعرب كانت تتشاءم بزرق العيون وتذمه، أي تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم عياذا بالله تعالى. يبقى تزرق عيون المسلمين يوم القيامة من عظيم ما يرونه من أهوال أرض القيامة. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتخافتون أصل الخفت يعني تحريك الشفتين واللسان بصوت همس قليل، أي يتماسون بقولهم ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا عشر ليال، يعني يقيسوا عفوا يتخافتون بينهم إلا لبثتم. إلا لبثتم يعني بعضهم قال إلا لبثتم في الدنيا، يعني مقامنا في الدنيا لما يروا أهوال القيامة يقول يعني إحنا في الدنيا ده الناس قلت احنا ما عشناش العشر ايام، او ما عشنا في القبر شو قعدوا في القبر الاف السنين، ولكن لما يروا اهوال القيامة تنسيهم نعيم الدنيا، لما يروا اهوال القيامة تهون عليهم مدة القبر. اذ يقولوا يتخافتون بهم الا بثم الا في العرش فيستغفرون مدة مقامهم في القبر، أي لقد لبستم فيها قليلا 10 أيام أو نحوه. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، أي الله عز وجل يعلم ما يقول هؤلاء المجرمون وهم يسرون أقوالهم يتناوجون بهذه المقولة، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. يعني في ناس بتقول إيه الدنيا دي قصيرة جدا، ما هي إلا 10 أيام، وبعضهم ممن هو أحسن حالا فيهم ويرى أنه أعلمهم يقول إيه إن لبستم إلا يوما. فلما يروا من أهوال القيامة تنسيهم آلاف السنين، فلقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد، ولذا تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة. فبماذا قالوا هذا الكلام بينهم؟ كانوا يقولون يعني إحنا ما أخذنا فرصتنا، ما خلش في وقت إن إحنا إيه نستعد للقيامة. ولذا قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا خير ساعة كذلك كانوا يوفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هم ليس لهم عذر، فإن الله قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي أولم نعطيكم وقتا، لو كنتم من أهل العقول والألباب كنتم تتذكرون في هذا الوقت، ولكنكم قوم غافلون لا تتعظون ولا تتذكرون، وإن أعطيناكم مدة أعظم من ذلك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا وصل 60 سنة ولسه لم يتعرف على الله عز وجل ولم يسلك طريق الطاعة، فهذا ليس له عذر عند الله عز وجل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما. فاسأل العادين قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم، أي إنما كان لبثكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني، ولكنكم تصرفتم فأساتم التصرف، قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أي يسألونك عن الجبال، يسألك أولئك محمد عليه الصلاة والسلام عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. وهنا وقفة، طبعا ويسألون يوم القيامة، يعني معنى الآية: ويسألونك أيها الرسول عن حال الجبال يوم القيامة، فقل لهم: الجبال يقتلعها ربي من أصولها ويزريها فتكون هباء، فيقتلع الله عز وجل الجبال من أصولها ثم يجعلها رملا سائلا ثم يذريها في الرياح كالعين المنفوش. وهذه يعني لا يقدر على هذا إلا الله عز وجل، أنك إذا ذهبت إلى المناطق الجبلية ورأيت عظيم الجبال في عظيم أحجامها، وبعض العلماء يقولون أسفل الجبل يعني رأسه الذي في الأرض أعظم من يعني جزره الذي في الأرض أعظم من رأسه الذي فوق الإيه فوق الأرض، مع عظيم شكله مع صلابة أحجاره، فهذه الجبال كلها يجعل الله من قمة هباء منثورة، فتجعل رملا هائلا سائلا ثم يذري الله سبحانه وتعالى السماء في الرياح. ويسألونك عن الجبال، كل موضع في القرآن ويسألونك كان الجواب إيه؟ قل، إلا في هذا الموضع الوحيد فقل، فلماذا أتى بالفاء هنا؟ يعني عندك ويسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن الأنفال لا قال ويسألونك، فالمعنى هنا وإن سألوك، أنهم لم يكونوا قد سألوه بعد، فيكون معنى الآية وإن سألوك عن الجبال فقل، وإن سألوك عن الجبال فقل. لذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وكل سؤال في القرآن قل بغير فاء إلا هذا، لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل، فتضمن الكلام معنى الشرط، وقد علم الله أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال، وتلك أسئلة تقدمت سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال فلذلك كان بغير فاء. وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد فتفهمه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا أي فيترك الأرض التي كانت تحملها مستوية لا بناء عليها ولا نبات لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أي لا ترى أيها الناظر إليها في الأرض من تمام استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا. لا تشوف حتى طلع الفوق ولا حتى نزل إيه كل الأرض هتستوي خطا مستقيما كلها لا معلم فيها لأحد لا شجرة ولا حجرة ولا شيء. يومئذ أي يوم القيامة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيث أمروا بادروا إليه. هيجي في ملك كده إيه يحشر الناس الأرض المحشر في ظلمة الناس مش شايفين فيذهبون إلى حيث يأتيهم الإيه الصوت لا أحد يتخلف أبدا لا أحد يرجع. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له ويا ليته استجابوا في الدنيا وانصاعوا لأمر الله عز وجل واتبعوا داعي الله تبارك وتعالى إلى الإيمان كما يتبعونه يوم القيامة ويوم يحشرون إلى أرض الإيه إلى أرض المحشر. يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ينفعهم كما قال الله عز وجل مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت فلا تسمع إلا همسا يعني ما فيش حد يتكلم يقول يا ما تسمع بس همس وطئ الأقدام تسمع صوتا خفيا تسمع حديثا سرا. فالمراد سعي الناس إلى المحشر وهو مشيون في سكون وخضوع ويتكلمون في حال دون حال يعني أحيانا هم صامتون يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنه شقي وسعيد وإذا تكلموا فيكون كلاما خفيا يتكلمون همسا. وهذا من شدة أهوال القيامة لا يسمع لهم نطق ولا كلام ولا صوت أقدام. نسأل الله السلام. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة عنده عند الله عز وجل إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهذه الآية تحتمل معنيين. الأول يوم القيامة لا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا بشرطين أن يأذن الله عن الشافع وأن يرضى قوله تبارك وتعالى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع عند الله إلا به وبعد رضا الله أن يشفع ولا يشفع المؤمنون ولا الملائكة إلا بعد إذن الله عز وجل لهم في الشفاعة. هذا المعنى الأول. يبدأ الشرطين في الشافع الإذن والرضا. والمعنى الثاني وذكره ابن عباس رضي الله عنهما يومئذ يوم القيامة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا أي يومئذ يوم القيامة لا يقبل الله عز وجل الشفاعة في أحد إلا من أذن الله أن يشفع فيه ورضي له قولا هو قول لا إله إلا الله. فلا يقبل الله عز وجل الشفاعة في مشرك بل لا تقبل الشفاعة إلا في الموحدين باستثناء أبي طالب باستثناء أبي طالب. فلا كما قال الله عز وجل عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وكما قال الله عز وجل عنه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلا يقبل الله عز وجل الشفاعة في أحد إلا إذا أذن الله أن يشفع فيه. وأن يرضى قوله بأن يكون من الموحدين. ولذلك أنت إذا أردت أن تطلب الشفاعة ممن تطلبها وأنت في الدنيا، ممن تطلبها؟ من الله عز وجل. هل يجوز لنا الآن أن نطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لأحد إلا بإذن من؟ إلا بإذن الله، وإلا بإذن الله، ويأذن الله عز وجل في من يشفع له ويرضى قوله تبارك وتعالى. لذلك انتقد العلماء قول البصيري في بردته لما قال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي من ألوذ به عند حدوث الحادث، عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا بيدي يوم المعاد فضلا فقل يا زلة القدم. فقال له: لا تطلب الشفاعة إلا من الله عز وجل، كيف تطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ لا تطلب الشفاعة إلا من الله تبارك وتعالى، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. إذا قبول الشفاعة له شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله للشافع ويرضى قوله، وأن يأذن الله عن المشفوع ويرضى قوله. ولا شفاعة لمشرك، ولا شفاعة يعلم ما بين أيديهم، هو الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. يعلم ما بين أيديهم من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا، ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون علما بالله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه، عنت يعني خضعت وذلت، واستكانت الوجوه للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، القيوم الذي قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم على الناس بتدبير أمورهم تبارك وتعالى، أي خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قائم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه، لا قوام له إلا به. وقد خاب من حمل ظلما، أي وقد خاب يوم القيامة كل من كان عنده مظلمة لأحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة الإيه؟ القرناء. فالإنسان يتحلل من المظالم اليوم، إن لا أحد يدخل الجنة حتى يقضي ما عليه، وهناك رد المظالم بالإيه؟ الحسنات والسيئات. إن كان لمظلوم عندك شيء يأخذ من حسناتك، فإن فنيت حسناتك أخذت من سيئاتهم، والعياذ بالله. وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي من يعمل الصالحات وهو مؤمن، لأنه لا يقبل عمل بلا إيمان، لا يقبل عمل بلا إيمان. سيدة عائشة تسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يعني يطعم المساكين والفقراء والناس وكذا، هل هذا ينفع يوم القيامة؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يخاف ظلما، أي لا يخاف أن يظلم ولا أن ينقص من حسناته. فلا يخاف ظلما، أي لا يزاد في سيئاته، لا يزاد في سيئاته. فلا تخاف ظلما، ربنا مش هيزود من سيئة على سيئاتك من سيئات غيرك، ولا تزر وازرة. ولا يخاف هضما، أي ولا يخاف أن ينقص من حسناته. إذا يوم القيامة لا تخاف ظلم، إذا الظلم معناه هنا إيه؟ أن يزاد على سيئاتك سيئات لم تعملها، فلا تخاف ولا تخشى من هذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تخشى هضما، أي ولا تخاف إيه؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف نقصا زيادة في السيئات ولا نقصا في الحسنات. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أي مثل ما أنزلنا من قصص السابقين، أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي مبين، وبينا فيه أنواع الوعد من تهديد وتخويف رجاء أن يخافوا الله أو ينشر لهم القرآن موعظة واعتبارا. فمن رحمة الله تبارك وتعالى الذي أنزل إلينا هذا القرآن، قال وصرفنا فيه من الوعيد. وصرفنا فيه من الوعيد يعني الله عز وجل، الله تبارك وتعالى نوع أنواعا كثيرة من الوعيد ليتذكر الناس. تارة يذكر الله عز وجل بأسمائه الدل على العدل والانتقام حتى نخاف من الله عز وجل، وتارة بذكر العقوبات التي أنزل الله عز وجل على الأمم المكذبة حتى نتعظ ونعتبر، وتارة بذكر الذنوب وما تكسبه وما تكسبه من العيوب لصاحبها، وتارة بذكر جهنم وما فيها من العقوبات وأصناف العذاب. كل هذا التنويع والتغيير في القرآن حتى يتعظ الناس ويعتبروا ويتذكروا، أو يحدث لهم ذكرا أي عظة واعتبارا فيتعظوا بأخبار الأولين ويرجعوا، أو يحدث لهم ذكرا. يبقى كون القرآن عربي وكون قد صرفت فيه أنواع الوعيد هذا أعظم داع للتقوى والعمل الصالح. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجم بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فتعالى الله وتقدس وجل الملك الذي له ملك كل شيء الذي هو حق وقوله حق، تعالى عما يصف به المشركون. ثم قال الله لنبيه ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي ولا تسرع أيها الرسول بقراءة القرآن مع جبريل قبل أن ينهي إليك إبلاغه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل القرآن عليه كان عليه الصلاة والسلام يعالج من الوحي شدة، فكان يحرك لسانه كلما قرأ جبريل آية كان يقرأها حتى يحفظها عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان. فقال ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك، يعني أمره الله عز وجل أن جبريل عليه السلام إذا نزل عليك القرآن فأنصت واستمع، فإذا انتهى جبريل فسوف تقرأ ما قرأه عليك ولن تنسى شيئا، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فقرأه بعده وقل رب زدني علما. قال سفيان بن عيينة رحمه الله ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شرف العلم، وأنه لو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة منه. فالعلم أشرف مطلوب وأحسن مرغوب، وأعظم طريق يوصلك إلى الله عز وجل هو العلم، فيكفي أنه يعرفك بالله وبأسمائه وصفاته وما يجب له من حق سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم الناس خوفا من الله وخشية لله هم أعرف الناس بالله وأعلم الناس به، ولذلك يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله حق خشيته ولا يخاف حق خوفه إلا العلماء، لأنهم أعرف الناس بالله تبارك. وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ولقد وصينا آدم من قبل بعد الأكل من الشجرة، ولقد وصينا آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة ونهيناه عن ذلك وبينا له عاقبته، فنسي الوصية وأكل من الشجرة ولم يصبر عنها، ولم نر له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ففي نسيان آدم عليه السلام ما وصية الله عز وجل بعدم أكله من الشجرة في هذا يعني عبرة لذريته، وصارت طبيعته مثل طبيعته، نسي آدم فنسي ذريته، وخطئ فخطئه، ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك، وبادر بالتوبة من خطيئته وأقر بها واعترف فغفرت له، ومن يشابه أباه فما ظلم. فمن أخطأ واعتذر وتاب واستغفر فإن الله عز وجل يتوب عليه. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. السجود لآدم، الأمر بالسجود هنا أمر السجود عبادة ولا السجود تشريف؟ تشريف وتكريم لآدم عليه السلام. وكان هذا مما فضل الله به آدم عليه السلام على كثير ممن خلق تفضيلا. يأتون يوم آدم يقول يا آدم أنت أبونا، أنت أبونا، خلقك الله بيدي وأسجد لك ملكته. ولذلك قال الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على، فاصطفى آدم يفضله، ومن تفضيل الله لآدم عليه السلام أن خلقه بيده وأسجد له إيش ملائكته. فهذا يذكرنا بعداوة إبليس لآدم عليه السلام، حتى نحذره ونحذر من غوايته ووسوسته وإضلاله. فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع واستكبر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. الأفصح أن تقول عن الزوجة زوج، ولا تقول إيه زوجة، والزوجة هنا هي حواء عليه السلام. واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، اسجدوا لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي كان معهم ولم يكن منهم امتنع من السجود تكبرا. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، أي إن إبليس عدو لك وعدو لزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي فلا يخرجنك أنت وزوجك من الجنة بطاعته فيما يوسوس به فتتحمل أنت المشاق والمكاره. وهنا يقول العلماء قال الله عز وجل فلا يخرجنكما، النهي هنا لآدم وحواء فذكرهما بلفظ مثنى، فلا يخرجنكما من الجنة لم يقل فتشقيا، أنتم تتعبون أنتم الاثنين، وإن كانوا يتعبون هما الاثنين هذا في الواقع، ولكن قال فتشقى لأن الذي سيشقى أكثر هو آدم عليه السلام، لأنه الذي سينفق ويسعى ويكد ويتعب في تحصيل النفقة لزوجته. فهذا يعلمنا أن المسؤول عن النفقة الزوج ولا الزوجة؟ الزوجة، الزوج. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب عفوا قال الإمام رحمه الله تعالى أعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب على، طبعا هو بيان أن يستفاد من هذه الآية أن النفقة على الزوجة. قالوا من الفوائد أيضا أن الله قال هنا إيش إن لك لا تجوع فيها ولا، فذكر الأكل والشرب والكسوة، أربع حاجات الأكل والشرب والمسكن والكسوة، إنك لا تجوع فيها في الجنة، هذه مسكن وطعام، ولا تعرى الكسوة، أربع حاجات. قال فأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة، الطعام والشراب والكسوة والمسكن، فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها لأن بها إقامة المهجة، يعني بها إقامة النفس. يقول حسن البصري المراد بقوله تعالى فتشقى شقاء الدنيا لا يرى ابن آدم إلا ناصبا، فمنذ ذلك الحين والإنسان في نصب وكد وشقاء في تحصيل مكاسب الدنيا. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أي في الجنة، وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وطبعا ذكر هنا أو قرن الله عز وجل بين الجوع والعري، ما العلاقة بينهم؟ قال لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، فليس في الجنة جو ذل باطني، باطني هو الجوع ولا عري ولا ذل ظاهر وهو العري. إن لك لا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طب لا تظمأ فيها الظمأ اللي هو العطش، ولا تضحى يعني ما في هناك شمس لا يصيبك حر الشمس. طب ما العلاقة؟ قال لأن الظمأ هو حر الباطن والضحى حر الظاهر. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أي فوسوس الشيطان إلى آدم وقال له هل أرشدك إلى شجرة من أكل منها لا يموت أبدا، بل يبقى حيا مخلدا ويملك ملكا مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي. وقد تقدم في سورة الأعراف فدلهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلم يزل بهما إبليس حتى أكل منها. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فلذلك الشيطان يدعى الإنسان ويوسوس له ويزين له الايه الأمر، يقول لك هات القرض إن شاء الله ربنا يغنيك وأنت مضطر وأنت محتاج وأنت بتعصص على عيالك وكده، ويبدأ يوسوس لك ويزين لك حتى تقع في المصيبة، ثم يقول لك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بس بعد ما يجيب ايه؟ بعد ما يجيب رجلك الاول، فانت بيعه قبل ما يبيعك وفر منه قبل ان يتبرأ منك. فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى. اي فاكل ادم وحواء من الشجرة التي نهي عن الاكل منها. الشجرة اللي هي يا شيخ محمد هي الشجرة دي؟ أيوة. تعرف؟ أيوة. لكن هي؟ الله أعلم. هو اللي يقوله شجرة الخلد يعني اللي يأكل منها هيخلد، تمام؟ فهي الشجرة هذه لا يعلمها إلا الله. هي لها اسم ومعروفة لكن لا يعرفها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله. لو كان في ذكر اسمها فائدة لبينه الله لنا. يقول فظهرت لهما عوراتهما بعد أن كانت مستورة، وشرع ينزعان من أوراق شجر الجنة ويستران بها عوراتهما، وقال فآدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة فتعدى إلى ما لا يجوز له. عصى آدم ربه فغوى. قال بعض المفسرين أي فسد أمره فنزل إلى الدنيا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا أي ثم اختاره الله وقبل توبته ووفقه إلى الرشاد. ومن هنا قال بعض العلماء إن أكل آدم عليه السلام من الشجرة ومخالفته لأمر الله كان قبل النبوة، لأنه قال بعد ذلك ثم اجتباه ربه فاصطفاه وأعطاه النبوة، فكانت المعصية قبل أن يكون نبيا حتى يقول بعصمة الأنبياء من الذنوب والمعاصي بعد نبوته. ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا، أي قال الله عز وجل لآدم عليه السلام وحواء انزلا من الجنة أنتما وإبليس فهو عدو لكما وأنتما عدوان له، فإن جاءكم مني بيان لسبيلي فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه فلا يضل عن الحق ولا يشقى في الآخرة بالعذاب بل يدخله الله له الجنة. ونفصل في هذا بعد استراحة قليلة ثم نعود بإذن الله عز وجل. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.